بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سنتدارس اليوم ما يتعلق بمصطلح أصول التفسير. أصول التفسير يعتبر علم من حيث الكتابة فيه متأخر، لكن مفردات هذا العلم موجودة من قبل. ومن أهم الكتب التي كتبت في أصول التفسير رسالة شيخ الإسلام بن تيمية، وهو رحمه الله تعالى لم يجعل لها عنوانا، وإنما سماها قواعد تعين في فهم القرآن، يعني إجابة لسائل سأله عن قواعد تعين في فهم القرآن. فما هي أصول التفسير؟ اليوم سنأخذ محاولة اجتهادية معا لمعرفة ما هي أصول التفسير. لما نرجع إلى لفظ الأصل في اللغة، سنجد أن المدلول لهذا اللفظ يدل على أول الشيء، أو على أسفله، أو على ما يرجع إليه الشيء. ومن هذا قول سبحانه وتعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. في قراءة عبد الله قال: أصلها ثابت في الأرض. وهذه طبعا تبين أن الأصل هو أسفل الشجرة، أسفل الشجرة، والفرع هو ما كان عاليا. فهذا يدل على أن الأصل المراد في هذه الآية في قوله أصلها ثابت وأسفل الشجرة، وهو ما ترجع إليه الشجرة، وكذلك هو أول الشجرة، فتجد أنه ينطبق عليه هذه المعاني. كذلك قول سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. كذلك قول سبحانه وتعالى: تنبت في أصل الجحيم، يعني في أسفل الجحيم. فإذا الأصل المراد به هنا، أو أيضا الذي سنستفيد منه، هو ما يتعلق بماذا؟ بأنه أول الشيء أو أسفله، أو ما يرجع إليه الشيء. يقرب من معنى الأصل معنى الأساس، وكذلك معنى القاعدة. يعني لو سمينا أصول التفسير أسس التفسير لصح ذلك. أما قواعد التفسير فإنه يعني من حيث المصطلح ليس إلا صارت مرتبطة بجزء من علم أصول التفسير، سواء كان قواعد عامة تفيد في التفسير، أو القواعد الترجيحية التي تفيد في الترجيح بين أقوال المفسرين، كما سيأتي إن شاء الله بيانها مفصلا بإذن الله. التفسير ما هو؟ الآن عرفنا الأصول، نأتي إلى التفسير، وسنطيل الحديث عنه قليلا لأن الكلام عنه مهم جدا، وسيبنى عليه كثير من المعلومات التي ستأتي بعد ذلك. التفسير في اللغة، لما نرجع إلى اللغة نجد أنه يدل على البيان، الإيضاح، الشرح، كل هذه معاني، كذلك الكشف، كلها معاني تدل على التفسير. لما نقول مثلا فسر الحديث، بمعنى بينه، شرحه، كشف عن معناه، أوضح معناه إلى آخره. ويلاحظ أن مصطلح التفسير صار يغلب على بيان القرآن، وإذا قل أن تجد مثلا تفسير الحديث، لكن تجد شرح الحديث، أو تفسير أبيات الشعر، تجد شرح الأشعار، وإن كانت في النهاية المؤدى فيها واحد، لكن هي مصطلحات. صار الذهن ينصرف حينما يقال التفسير إلى علم التفسير المرتبط ببيان القرآن. ما هو التفسير في الاصطلاح؟ يعني إذا أردنا الآن، إحنا عرفنا الآن التفسير من حيث اللغة هو بيان أو شرح أو كشف، فلما نأتي الآن إليه في الاصطلاح هو تفسير ماذا؟ تفسير القرآن، تفسير القرآن. فلو نحن جعلنا بدل لفظ التفسير بيان فقلنا بيان القرآن، أليس هذا تعريفا لعلم التفسير؟ التفسير بيان القرآن. طبعا لا نحتاج نحن هنا إلى أن نقول التفسير هو بيان كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سوره، لأن هذا إطالة لا داعي لها، لأنه في النهاية كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سوره هو ماذا؟ القرآن، ولا لا؟ فلا نحتاج نحن إلى هذه الإطالة. فينتبه إلى هذا أنه لا داعي لإطالة التعريف ما دام في شيء يدل عليه بأقصر عبارة، فنكتفي بأقصر عبارة وانتهى. لماذا الآن نقول فقط بيان القرآن؟ لأن ننظر الآن ما هو المراد من التفسير، هذا من تفسير القرآن ما هو المراد منه؟ المراد منه البيان، أليس كذلك؟ يعني فسر القرآن بمعنى بينه، فسر القرآن بمعنى بينه، فلذا تكون أقصر عبارة هي بيان القرآن، التفسير بيان القرآن. طيب هذا البيان أحيانا يكون بيان ألفاظ، وأحيانا يكون بيان المعنى العام، بيان المعنى العام. وطبعا لا شك لما تتبين الألفاظ يتبين إيش المعنى العام، لكن أحيانا يتبين اللفظ ولا يتبين المعنى العام، يعني قد أعرف اللفظ من حيث اللغة لكن ما يتبين المعنى العام، أو أنه بعد معرفة اللفظ يكون فيها أشياء أخرى تحتاج إلى بيان فلا يتبين بها معنى الآية إلا بمعرفة أشياء أخرى. ولهذا نقول أنه معرفة بيان الألفاظ، لأن أغلب القرآن مرتبط ببيان الألفاظ، يعني معرفة الألفاظ. ولهذا كما قلت لكم صار عندنا كتب تسمى إيش؟ كتب غريب القرآن، وهي تدرس ألفاظ القرآن وتبين معناها. طيب هذا البيان اللي هو بيان سواء كان ألفاظ أو بيان معاني قد يكون بآية، يعني يبين آية بآية، يعني الآن نعرف ما هي المصادر لهذا البيان، وقد يكون بتفسير نبوي، وقد يكون أيضا بسنة عامة اللي سبق أن ذكرت لكم أمس وسنفصل إن شاء الله مستقبلا، وقد يكون بسبب نزول، قد يكون باللغة، قد يكون بذكر قصة، قد يكون بسبب نزول بذكر قصة، غيرها أيضا من مصادر متعلقة بالبيان. إذن هنا لاحظ أن لا يلزمني أن أحد نوع البيان الذي يبين به. فلما أقول لك التفسير هو بيان القرآن أنا وضعت لك ضابطا، ما هو الضابط؟ هو البيان، الضابط هو البيان. ما هو مصدر هذا البيان؟ هل أنا اعتمدت في البيان هذا على لغة، أو اعتمدت على سنة نبوية، أو اعتمدت على سبب نزول؟ هذه قضية المصادر التي اعتمدتها في البيان. لكن في التعريف أنا أقول لك التفسير هو بيان القرآن، فالضابط إذن في حد التفسير هو البيان. لما نجعل حد التفسير هو البيان، هذا يعني أن في معلومات موجودة عندنا في التفسير قد تكون خارجة عن حد البيان، يعني معلومات موجودة في كتب التفسير خارجة عن حد البيان، فهل ذكر المفسرين لها حجة في أنها من علم التفسير؟ يعني مثلا يأتي إنسان يحتج يقول والله القرطبي ذكر كذا، فإذن هذا من علم التفسير، أو يقول مثلا ابن عطية ذكر هذه القضية إذن هي من علم التفسير، فمن الاحتجاج هذا؟ فهل ما نجده في كتب التفسير حجة في أن هذا من التفسير؟ الجواب لا، لأنه ليس كل معلومة في كتب التفسير داخلة في حد البيان. ولهذا ماذا يقولون عن مثلا تفسير الرازي؟ وسماه هو مفاتيح الغيب، ويسمى التفسير الكبير، ألا تذكرون عبارة عنه يقولون فيه كل شيء إلا التفسير؟ ها؟ فإذا في اعتراض أيضا هنا، إذا هو ذكر شيئا خارجا عن حد البيان، خارج عن علم التفسير، فاعترضوا عليه بذلك. لأن الآن سأذكر لكم أمثلة ذكرها بعض العلماء، إما اعتراض على بعض المفسرين فيما أدخلوا بعض المعلومات في كتبهم وليست من التفسير، أو التنبيه على عدم دخول بعض المعلومات في التفسير. عندي أربع نقول، وطبعا لو الإنسان بحث سيجد أكثر. عندي النقل الأول عن ابن عطية الأندلسي. ابن عطية في تفسير يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يقول: وطلاق النساء حل عصمتهن. ثم قال: وصور ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. يعني صور الطلاق، أنواع الطلاق الآخره، مما لا يختص بالتفسير. لكن ستجد أن بعض المفسرين يستطرد ويذكر هذه القضايا. فهل تعد هذه المسائل من علم التفسير؟ قل من عطية هذه المسائل لا تدخل في علم التفسير. المثال الثاني أبو حيان الأندلسي، طبعا له أكثر من موطن، هذا أحد مواطن ذكرها، في قول سبحانه وتعالى: فأتوا بسورة من مثله. يقول: وقد تعرض الزمخشري هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا، قال: وليس ذلك من علم التفسير، وإنما هو من فوائد التفصيل والتسوير. إذن الفائدة التي ذكرها الزمخشري في كتاب الكشاف أو كتاب في التفسير، هذه الفائدة يقول أبو حيان ليست من علم التفسير، ليست من علم التفسير. مثال عند الشوكاني في أول سورة الإسراء، لما ذكر وأخرج، تعرفون طبعا منهجه يبدأ بالتفسير بما يراه أنه بالرواية بالدراية، ثم يذكر الرواية في آخر هذا المبحث في أول آية، يقول: واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، وليس في ذلك كثير فائدة، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث. وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو مبحث آخر. والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة. تمام؟ يعني إذا الآن الشوكاني كأنه يريد أن يرشدنا إلى مفهوم التفسير. فإذا ما يذكره ابن كثير ويستطرد به، وطبعا لا شك له سبب، ولأن ابن كثير كما تعلمون محدث، فكان طبعا كما قلت لكم أن كل عالم أثر عليه علمه في ذكر المعلومات التفسيرية، المعلومات التي تذكرها في كتابه. فابن كثير لأنه محدث تجد حديث آخر ويريده بالإسناد من كتاب صاحبه، مثلا أبو داود يذكر سنة داود، ترمذي إسناد ترمذي، وهكذا. طيب، المثال الأخير للطاهر بن عاشور، يقول في تفسير قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. يقول: ولم يشر القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا لمراعاة الصيغة إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين الناس يومئذ، بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد من هذه الكلمات الثلاث تجردا واضحا. ثم قال: والصور عديدة، يعني صور إيش؟ الظهار. وليست الإحاطة بها مفيدة، وذلك من مجال الفتوى وليست من مهيع التفسير، يعني من طريق التفسير، يعني ليست من منهج التفسير. هذه النقول أربعة من أربعة من المفسرين تبين لنا إما اعتراض وإما تنبيه على حد التفسير، أو أن بعض المعلومات لا تدخل إيش في التفسير. فإذا نفهم الآن من هذه النصوص أن من كتب في التفسير قد يدخل من المعلومات ما ليس من علم التفسير، ما ليس من علم التفسير. فما هو الضابط في أن أعرف ما هو من علم التفسير وما ليس من علم التفسير؟ هو ضابط البيان. أنظر هل هذه المعلومة فيها بيان عن المعنى ولا ما فيها بيان عن المعنى. إذا فيها بيان عن المعنى فإنها من التفسير، إذا كان ما فيها بيان عن المعنى فإنها ليست من التفسير، ليست من التفسير. لنأخذ مثالا يتضح به ذلك، وسنرجع إلى ذلك الأمثلة الأخرى إن يسر الله. في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ السيد الذي كمل في سؤدده. طبعا هذه أحد وجوه التفسير فيها، فلنأخذ هذا الوجه الآن. لما أقول الله هو السيد الذي كمل في سؤدده، المعنى اتضح ولا ما اتضح؟ اتضح. إذن الآن بيان معنى هذه اللفظة التي هي الصمد تفسير ولا ما هو تفسير؟ تفسير. طيب، الله الصمد، إيش إعراب الصمد؟ الله الصمد صفة؟ خبر. الله الصمد، أو الله يكون إيش؟ خبر لمبتدا محذوف، هو الله على حسب طبعا تقديرات موجودة في كتب الأعاري. المقصود الآن، لا بأس، الآن لاحظ هذه المعلومة، على أن قلنا الصمد خبر، هل لهذه المعلومة أثر في البيان؟ يعني لما أعرف أن الصمد خبر لها أثر في البيان أو ليس لها أثر؟ بمعنى أنك لو جهلت أن الصمد خبر وعرفت أن الصمد بمعنى السيد الذي كمل في سؤدده، تم التفسير ولا ما تم؟ طيب، إذن جهلك بوجه الإعراب هذا لم يكن له أي أثر في معرفة المعنى، فتكون إذن، عشان ما نقول بعض وجوه الإعراب أو قل كثير من وجوه الإعراب لا أثر لها إيش في المعنى، لكن احنا نأخذ في هذا المكان بالذات إنه هذه المعلومة بالذات معرفة إعراب الصمد ليس له أثر في البيان، فهل أعد هذه المعلومة من علم التفسير ولا ما أعدها؟ ليست من علم التفسير، لكن بيان معنى لفظة الصمد من علم التفسير. وضحت؟ طيب، نأخذ مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. لما يأتي واحد يرجع إلى اللغة يجد أن مادة نسأ بمعنى أخر، هل يكفي الآن أن أقول إنما التأخير زيادة في الكفر؟ هل تبين المعنى؟ لم يتبين إلى الآن، لكن لا شك أن معرفة النسيء معنى التأخير مفيد، لكن ما تبين المعنى. إذن أنا أحتاج إلى شيء آخر، ما هو؟ قصة الآية. ما هو النسيء؟ يعني ما هي قصة النسيء؟ فلما أعرف قصة النسيء تتبين أو يتبين لي معنى الآية كاملة. النسيء هو أن يؤخر شهر الله الحرام إلى صفر، يقوم قائم العرب من كبارهم ثم يعني يعرف بنفسه في يوم الحج الأكبر عندهم، ثم يقول أنني فلان من فلان وأنني قد أخرت الشهر هذه السنة اللي هو شهر الله المحرم إلى صفر. لماذا؟ لكي يغزو فيه، لأنه يأتيهم شهر إيش؟ ذو القعدة وذو الحجة وهم ما زالوا في حرم، ثم يأتيهم محرم ثلاثة شهر وراء بعض، فكان تؤثر عليهم وهم أهل غزاة، فينسؤون هذا الشهر المحرم ليغزو فيه. هذا عده الله سبحانه وتعالى إيش؟ كفرا. فيكون أن تأخير الشهر الحرام إلى شهر آخر من الكفر، فيتبين المعنى ولا ما يتبين؟ إذن تبين هنا بماذا؟ بقصة آية، بقصة آية. وهكذا قس عليها غيرها من مصادر البيان، كما قلت لك أحيانا يكون بيان بآية، وأحيانا يكون بيان بتفسير نبوي، وأحيانا يكون بيان بسنة عامة، وأحيانا يكون بيان بقول صحابي إلى آخره. فإذن ليس المقصود هنا أننا ننظر ما هي الأنواع ونحددها، لا، عندنا ضابط، عندنا هذا الضابط وهو البيان، فنقيس عليه، فنقيس عليه. سأذكر لكم الآن مثالين من تعريفات العلماء، بعض العلماء، وفي طبعا تعريفات أخرى، لكن ذكرت هذين المثالين لكي أنبه إلى قضية، وهو أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما أرادوا أن يعرفوا التفسير نظروا إلى جملة العلوم التي تتبطنها كتب التفسير، فحاولوا أن يعرفوه على هذا. من أشهر التعريفات، وينقل كثير من المعاصرين، تعريف أبي حيان الأندلسي، يقول عن علم التفسير: قال التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. يعني التعريف طويل يحتاج إلى تفكيك، ولذا هو رحمه الله تعالى تولى شرحه، يعني هو رحمه الله تعالى شرح هذه الجمل التي ذكرتها لكم. سأذكر لكم من شرحه يعني موضعين شرحهم، نذكر الأول. قال: وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، قال هذا علم القراءات، علم القراءات. السؤال الذي يرد: هل علم القراءات مما يحتاجه المفسر؟ شوف، كيفية النطق بألفاظ القرآن، فنسأل الآن: هل علم القراءات مما يحتاجه المفسر، بحيث أنه لو جهل علم القراءات لأثر على التفسير؟ يعني كان في شيء ليس من علم التفسير في علم القراءات وهو وجوب الأداء ولا لا، لكن فيه جزء آخر مرتبط بعلم التفسير أو لا، اللي هو اختلاف القراءة المؤثر في المعنى، اختلاف القراءة المؤثر في المعنى. لكن لاحظ إن كيفية النطق بألفاظ القرآن إن كان يريد رحمه الله تعالى وجوه الأداء عموما، فهذا من مهمة المقرئ وليست من مهمة المفسر. يعني ليس من مهمة المفسر أن يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، يقول: اختلف القراء في هذا على وجهين، الوجه الأول إظهار قد سمع، والوجه الثاني إدغام قد سمع فيها الشيخ. هذه ليست من مهمة من؟ المقرئ. لماذا؟ للأسف ليست من مهمة المفسر، لأنك لو تلاحظ الآن في هذه الآية قد سمع أو قد سمع، هل يتأثر البيان أو ما يتأثر بهذه المعلومة؟ ما يتأثر. يعني قد سمع أو قد سمع النتيجة واحدة في المعنى، لكن لما تأتي إلى آية إذا اختلفت القراءة فيها اختلف المعنى. قراءة وأحيط بثمره، وقراءة أخرى وقراءة مكة وأحيط بثمره. الثمر كما يقول مجاهد الذهب والفضة، يعني المال المثمر، والثمر له ثمر الشجر المعروف. لما الآن المعنى اختلف ولا ما اختلف؟ فمعرفة المفسر بوجوه القراءة المتأثرة بالمعنى لها من علم التفسير ولا ما من علم التفسير؟ من علم التفسير. إذن الآن وجوه القراءة التي تتأثر بالمعنى أو تختلف بالمعنى تدخل في علم التفسير. أما غير ذلك مما يرتبط ببيان إعراب القراءات أو بيان أين يقف أو لا يقف يعني القارئ، أو بيان طريقة الأداء، فهذه كلها خارجة عن علم التفسير، خارجة عن علم التفسير. ولهذا لو قيد رحمه الله تعالى أكثر لكان أولى، يعني لو نبه على أنه أن علم القراءات يؤخذ منه فقط المفسر ما يرتبط بالمعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.